السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد، نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول الحديث 31، وفيه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس. حديث حسن، رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. وصل بنا الحديث إلى قول الإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه، وقد اشتمل هذا الحديث على وصيتين عظيمتين، إحداهما الزهد في الدنيا، وأنه مقتض لمحبة الله عز وجل لعبده، والثانية الزهد فيما أيدي الناس، وأنه مقتض لمحبة الناس. فأما الزهد في الدنيا فقد كثر في القرآن الإشارة إلى مدحه وإلى ذم الرغبة في الدنيا، قال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال تعالى: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. وقال تعالى في قصة قارون: فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. من باب نافلة القول قوله عز وجل حاكيا عن الهالك الملعون قارون: فخرج على قومه في زينته، أي في حلته وفي ماله وفي موكبه. كلمة الزينة إخواني في لغة العرب تطلق ويراد بها معنيين، وأرجو أن يكتب هذا: كلمة الزينة في لغة العرب تطلق ويراد بها معنيان. المعنى الأول: زينة من أصل الخلقة، أي من أصل خلقة البدن، من أصل خلقة البدن. القسم الثاني: زينة مكتسبة، ليس من أصل خلقة البدن. يبقى الزينة نوعان: زينة مكتسبة ليست من أصل خلقة البدن، وزينة ليست مكتسبة أي من أصل خلقة البدن. يعني الله عز وجل خلق الآدمي عليه. الزينة المكتسبة تنقسم إلى قسمين، اكتب: وتنقسم الزينة المكتسبة إلى قسمين، وتنقسم الزينة المكتسبة إلى قسمين. الأول: زينة مكتسبة ويلزم من رؤيتها رؤية شيء من البدن. زينة مكتسبة ويلزم من رؤيتها رؤية شيء من البدن. مثال ذلك: الكحل والحناء يلزم من رؤيتها رؤية شيء من البدن. القسم الثاني زينة مكتسبة ولا يلزم من رؤيتها رؤية شيء من البدن. القسم الثاني زينة مكتسبة ولا يلزم من رؤيتها رؤية شيء من البدن. معايا مشايخ؟ طيب، يبقى بناء على ذلك صارت الزينة ثلاثة أقسام، مضبوط؟ زينة من أصل خلقة البدن، زينة ليست من أصل خلقة البدن ويلزم من رؤيتها رؤية شيء من البدن، زينة ليست من أصل خلقة البدن ولا يلزم من رؤيتها رؤية شيء من البدن. واضحة؟ معايا علاء؟ طيب، ورود الزينة في القرآن، ورود هذه الكلمة في القرآن، هل يا ترى جاء بأي نوع من الأنواع الثلاثة؟ معايا مشايخ؟ يعني مجيء لفظ الزينة ومشتقاتها في القرآن جاء من أي نوع؟ نبدأ نتتبع بعض الآيات القرآنية التي ورد فيها هذا اللفظ وننظر إلى تفسير أهل العلم له، ومن خلال التتبع والاستقراء يظهر لنا المعنى. قام بهذا التتبع والاستقراء العلامة الشنقيطي في كتابه الماتع أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، فقال أن الزينة الواردة في القرآن جاء والمقصود منها الزينة المكتسبة، وهي خارجة عن أصل خلقة البدن. الزينة اللي في القرآن التي وردت وسنأتي ببعض النصوص زينة مكتسبة ليست من أصل الخلقة بل خارجة عنها. طيب، مثال ذلك قوله تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، ما جعله ربنا عز وجل على الأرض زينة. طيب، ما جعله على الأرض من أصل خلقة الأرض أم خارج عن أصل الخلقة؟ خارج عن أصل الخلقة، وكما قال تعالى إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. يبقى الكواكب من أصل خلقة السماء أم خارج عنها؟ خارج عنها. وقال عز وجل قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، فيوم الزينة خارج عن أصل خلقة الإيه؟ الآدمي اللي هو يتريش بأنواع الثياب. وقال عز وجل هنا فخرج على قومه في زينته. يبقى بناء على ذلك مجيء الزينة في القرآن جاء من النوع المكتسب الذي خارج عن أصل خلقة البدن. واضحة دي؟ وبناء على ذلك ننظر في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ولا يبدين أي النسوة زينتهن إلا ما ظهر منها. من فسر الزينة هنا بأنها الوجه والكفين أخطأ، وما نسب لابن عباس لا يصح، لأن ورود الزينة هنا في هذا النص شأنه شأن ورود الزينة في كل آيات القرآن. فمن قال أن الزينة هنا المقصود بها الوجه والكفين خالف، فهل جعلت الزينة في كل موضع من أصل الخلقة؟ أيضا قوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، ليعلم ما يخفين من زينتهن. بإجماع أهل التفسير أن الغرض من الزينة في هذه الآية هو الخلخال،
والخلخال ليس من أصل الخلق بل بعيدا عن أصل الخلق. وبناء على ذلك قوله تعالى وليبدين زينتهن ليست زينة من أصل الخلق، يبقى أصبح زينة مكتسبة. طيب زينة مكتسبة من أي النوعين؟ هل زينة مكتسبة يلزم من رؤيتها رؤية العضو المتزين، أم زينة مكتسبة لا يلزم من رؤيتها رؤية العضو المتزين؟ لا مرجح لقول على الآخر إلا بالرجوع إلى أقوال السلف. فثبت عن عبد الله بن مسعود بالسند الصحيح أنه قال ولا يبدين زينتهن، قال ظاهر الثياب، هو ده المعتمد. يبقى قوله تعالى ولا يبدين زينتهن أي ظاهر ثياب المرأة، وكما قال أهل العلم شتان وفرق كبير بين قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أي عن غير قصد، أي لابد منه، وفرق بين أن يقال ولا يبدين زينتهن إلا ما أظهرن منها، فرق بين هذا وذاك. وهذا أمر إخواني أرجو أن نلحظه من خلال كلام العلماء في تفسير القرآن حتى لا يلبس الباطل في ثوب الحق ولا يزين للناس الحق على أنه باطل. نعم، ما النصوص كثيرة، خذوا زينتكم عند كل مسجد. نعم، النصوص كثيرة في هذا الباب. نرجع للكتاب، وقال تعالى وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، وقال تعالى قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا، وقال حاكيا عن مؤمن آل فرعون أنه قال لقومه يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. وقد ذم الله من كان يريد الدنيا بعمله وسعيه ونيته، وقد سبق ذكر ذلك في الكلام على حديث الأعمال بالنيات. والأحاديث في ذم الدنيا وحقارتها عند الله عز وجل كثيرة جدا، ففي صحيح مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بالسوق والناس كنفيه، فمر بجدي أسك ميت فتناوله فأخذ بأذنه فقال أيكم يحب أن هذا له بدرهم، فقالوا ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به، قال أتحبون أنه لكم، قالوا والله لو كان حيا كان عيبا فيه لأنه أسك، فكيف وهو ميت، فقال والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. وفيه أيضا عن المستورد الفهري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بماذا ترجع. وخرج الترمذي من حديث سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر منها شربة ماء، وصححه الترمذي. ومعنى الزهد في الشيء الإعراض عنه لاستقلاله واحتقاره وارتفاع الهمة عنه، يقال شيء زهيد أي قليل حقير. وقد تكلم السلف ومن بعدهم في تفسير الزهد في الدنيا وتنوعت عباراتهم عنه، وورد في ذلك حديث مرفوع خرجه الترمذي وابن ماجه من رواية عمرو بن واقد عن يونس بن حلبس عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال ولا إضاعة المال، ولكن الزهادة في الدنيا ألا تكون بما في يديك أوثق مما في يد الله، وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أنت أصبت بها أرغب فيها لو أنها بقيت لك. وقال الترمذي غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وعمر بن واقد منكر الحديث. قلت الصحيح وقفه كما رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد. حدثنا زيد بن يحيى الدمشقي حدثنا خالد بن الصبيح حدثنا يونس بن حلبس قال قال أبو مسلم الخولاني ليس الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال ولا إضاعة المال، إنما الزهادة في الدنيا أن تكون بما في يد الله أوثق مما في يديك واحتقارها، أن تكون بما في يد الله أوثق مما في يديك، وإذا أصبت بمصيبة كنت أشد رجاء لأجرها ودخرها من إياها لو بقيت لك. وخرج ابن أبي الدنيا من رواية محمد بن مهاجر عن يونس بن ميسرة قال ليس الزهاد في الدنيا بتحريم الحلال ولا بإضاعة المال، ولكن الزهاد في الدنيا أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك، وأن يكون حالك في المصيبة وحالك إذا لم تصب بها سواء، وأن يكون مادحك وذم في الحق سواء. من الأمور التي ينبغي أن يفضل لها المسلم فضلا عن كونه طالب علم أن نعلم نص القرآن أن الابتلاء يكون بالخير والشر، كما تبتلى بالمرض وبالابن العاق وبالزوجة السوء تبتلى أيضا بالصحة وبكثرة المال وبالابن الصالح، هذا بلاء وهذا بلاء. قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ودلت النصوص الشرعية على أن عند الابتلاء بالشر كيف نتعامل، وعند الابتلاء بالخير كيف نتعامل. فإذا كان الأمر عندك سواء، ابتليت بالشر والخير سواء، فاعلم أنك على خير. كذلك وأن يكون مادحك وذامك في الحق سواء. ما معناه؟ أي أنك التزمت بالحق فمدحك الناس، أو بمعنى مدحك بعض الناس، وذمك الكثير فإن تأثرت بذم من ذمك لأنك على الحق فاعلم أن الإخلاص عندك يشوبه شائبة. لازم نتعلمها كويس ونتربى عليها. أنت على الحق فمدحك المادح وحتما ولابد أن يذمك الكثيرون، فإذا تأثرت بالذم وظهر التأثير عليك بأن تركت شيئا من الحق الذي أنت عليه، أو بدأت تداهن لتقلل من ذم الذامين لك، اعلم أن إخلاصك فيه شائبة. وإذا أمعنت النظر أخي طالب العلم في كل انحراف يعترينا تجد مرجعه إلى عدم الإخلاص في كل أمورك. فإذا أخلصت لا تبالي بمن مدحك ولا بمن ذمك. ولعلكم تذكرون حديث الأقرع بن حابس لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم في قصة طويلة مشهورة، فقال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مدحي زين وذمي شين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الله عز وجل. أما كون تصل أنت إلى هذه الرتبة هذا مستحيل. يبقى لا تنشغل بمن مدحه لا يرفعك عند الله، ولا بمن ذمه يقلل من منزلتك عند الله. لذلك كلما أصغى المسلم لمادحيه وأصغى لمن يذمه تأخر ولن يتقدم ولن يرتقي، وسيظل تطلعه إلى الدنيا هو المهيمن عليه. يقول ففسر الزهد في الدنيا بثلاثة أشياء كلها من أعمال القلوب لا من أعمال الجوارح. ولهذا كان أبو سليمان يقول لا تشهد لأحد بالزهد فإن الزهد في القلب. ابتداء مسألة إن احنا نفصل بين عمل القلب وبين عمل الجوارح، هذا الفصل ليس له وجود في الحقيقة بل في الأذهان. معايا؟ يعني إما نقول من أعمال القلوب التوكل والمحبة، هل معنى ذلك أنه من الممكن أن توجد محبة في القلب وتوكل ولا يظهر لها أثر البت على الجوارح؟ كان ده ملوش وجود. يبقى لما تجد العلماء يتكلموا في علماء العقيدة في الإيمان وأنه قول وعمل، والقول قولان والعمل قولان والعمل عملان، ده من باب البيان فقط. أما عند الواقع والتحقيق مفيش فصل أبدا. يبقى رجل قال بقلبه لا إله إلا الله، ما قلنا قول اللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح. قول القلب اللي هو الإقرار، أي أقر بقلبه بأنه لا إله إلا الله. طيب هل مجرد إقراره بقلبه يعول عليه ويؤخذ ويقبل منه دون أن يظهر له أثر على الجوارح؟ كان ده ملوش وجود، ليس له وجود في الحقيقة. يبقى أنا لما نقول أعمال القلوب معناها أن هذا العمل ينبع من أصله من القلب ثم يظهر أثره على الجوارح. لذلك لو أنت أمعنت النظر في شروط لا إله إلا الله من الإخلاص والصدق والقبول والإنقياد والمحبة، تجد هذه والعلم، تجد هذه الشروط السبعة منبعها من القلب، ولكن لابد أن يظهر لها أثر على الجوارح. فكل من ادعى أنه مخلص بقلبه في قوله لا إله إلا الله وينشط إذا مدحه الناس ويترك العمل إذا ذمه الناس، هذا ما عندوش إخلاص. وإن ادعى أنه يوجد في قلبه، وكذلك من ادعى الإنقياد لما دلت عليه لا إله إلا الله ولم ينقض لها قط، هذا مجرد ادعى. عشان بس نفطن لمسألة أعمال القلوب، يقول فصر الزهد في الدنيا بثلاثة أشياء كلها من أعمال القلوب لا من أعمال الجوارح، ولهذا كان أبو سليمان يقول لا تشهد لأحد بالزهد فإن الزهد في القلب. نعم، أحدها أن يكون العبد بما في يد الله أوثق منه بما في يد نفسه، وهذا ينشأ من صحة اليقين وقوته، فإن الله عز وجل ضمن أرزاق عباده وتكفل بها. أرجو الله يبارك فيكم، دايما ندقق في تصرفاتنا في شأن مسألة الرزق. هل فعلا عندك قلق واضطراب، ولا أنت مطمئن وتأخذ بالأسباب؟ يعني بتأخذ بالأسباب، الأسباب المشروعة، من تجارة ومن عمل ومن سعي ومن بيع وشراء إلى غير ذلك، مشروع. فلما أخذت بالأسباب اطمأن قلبك، مع أن رزقك ضيق، أم أن القلب ما زال في اضطراب والجوارح تسعى وتحفد؟ إن كان القلب في اضطراب اعلم أن المعتقد عندك مخدوش، وده اللي احنا بنحضر منه غاية التحذير، غاية التحذير. يعني واحد مثلا بيسعى بيشتغل، واخد بالك، وبيتاجر وبيكسب مرة بيخسر مرة، مع مرور الزمن وجد عنده مثلا خمس ست بنات، بدأ يضطرب وتضيق الدنيا في وجهه من أجل زواج البنات. وبدأت تصدر منه ألفاظ وسلوك لا تليق بآدمي قط. ده أخته مخدوشة في مسألة الرزق. ومن أجل هذا دايما يا أخوانا اقرأ في عقيدة أهل السنة والجماعة في الرزق كثيرا، وواجه نفسك بالمعتقد، هل أنت عليه أم لا؟ يعني هل فعلا أنت مطمئن وما عندك قلق ولا اضطراب، وأنت على يقين أن رزقك سيأتيك مهما تكالب عليك الناس، أم عندك شيء من الشك وعدم الطمأنينة؟ لذلك في قوله عز من قائل: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. سمعها بعض الأعراب قال: من الذي جعل الرب يحلف؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون. طيب فورب السماء والأرض إنه، أي ما سبق، لحق مثل ما أنكم تنطقون، أي تتكلمون وعلى يقين بما تتكلمون. فمسألة الاطمئنان للرزق مع الأخذ بالأسباب ده عقيدة يترتب على ثبوتها فرح وطمأنينة وفراغ ذهن للعبادة، يترتب على عدم استقرارها قلق واضطراب بل وانحراف. وإذا دققت النظر في كل من يأكل حرام وجدت أن عقيدته في الرزق مخدوشة. في السنن وغيرها من حديث أبي الدرداء وغيره من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو فر ابن آدم من رزقه لأدركه كما يدركه الموت. يعني الموت سيأتيك ويستحيل أن تفر منه، كذلك الرزق سيأتيك، ولكن القضية إيه؟ أن الله عز وجل قدر الأرزاق وغيب الأوقات. لما غيبها؟ لحكمة يعلم. يعني لك رزق معين برحمته بك، لو أعطاك رزقك وعندك من العمر مثلا 30 أو 25 أرعى لا تحكم التصرفات، ربما تبذره، ولكن أخره لما وصلت لمطحرة النضج، تجاوزت 40 أو 50، بسط لك في الرزق، فأصبح عندك حشمة وخبرة ودربة وعلم لا تنفق إلا كما أمرك الله عز وجل. وهذا ملاحظ ومشاهد، ويستأنس لذلك بقوله تعالى: فإن آنستم منهم رجدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبذارا أن يكبر. يقول كما قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وقال: وفي السماء رزقكم وما توعدون، وقال: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، وقال الحسن: إن من ضعف يقينك أن تكون بما في يدك أوثق منك بما في يد الله عز وجل. وروي عن ابن مسعود قال: إن أرجى ما أكون للرزق إذا قالوا: ليس في البيت دقيق. وقال مسروق: إن أحسن ما أكون ظنا حين يقول الخادم: ليس في البيت قفيز من قمح ولا درهم. القفيز نوع من أنواع المكاييل. وقال الإمام أحمد: أصر أيامي إلي يوم أصبح وليس عندي شيء. وقيل لأبي حازم الزاهد: ما مالك؟ قال: لي مالان لا أخشى معهما الفقر، الثقة بالله واليأس مما في أيدي الناس. لذلك من الفهم العجيب لما يقدره ربنا عز وجل على العباد ما حدث مع خباب بن الأرط وحديثه عند البخاري، ولكن يحتاج إلى تأمل. خباب بن الأرط بيقول: خرجنا مجاهدين مع رسول الله نبتغي الأجر من الله. يقول: فمنا من وقع أجره على الله، ومنا من بسطت له الدنيا فهو يهدبها. ثم قال: منا من وقع أجره على الله، وذكر قصة حمزة بن عبد المطلب في غزوة أحد ومصعب بن عمير. إن هذان الرجلان وأمثالهم من الصحابة خرجا يبتغون الأجر من الله فمات. حمزة بن عبد المطلب كما تعلمون ما فعلته هند بنت عتبة بن ربيعة رضي الله عنها، وكذلك مصعب بن عمير لم يجدوا قماشا يكفنا فيه الصحابيين. فلما ذكر خباب هذا الكلام نظر إلى ما عنده من متاع في الدنيا وحول رأسه إلى الحائط وبكى وقال: أخشى أن تكون طيباتنا قد عجلت لنا. انظر للفهم الدقيق. أخشى أن تكون طيباتنا قد عجلت لنا. ده الفهم السليم يا أخوانا. يبقى كون أن الواحد فينا يضطرب لضيق الرزق أو لقلة المال أو لكسد التجارة أو لانخفاض الأسعار أو لرفعها، رجع على معتقدك تاني. راجع. علشان كده لعلكم تذكرون ما حدث مع الصحابة في العهد المكي، وبالتحديد في شهر رجب في السنة العاشرة من البعثة، الحصار في شعب أبي طالب. استمر الحصار 3 سنوات متتالية حتى أنهم كانوا يأكلون ورق الشجر، حتى قال سعد بن أبي وقاص: كان أحدنا يذهب ليقضي حاجته فيحط كما تحط الشاة، أي ينزل منه مثل البعض. ومع ذلك ما غير أحدهم وما بدل وما ترك شيئا مما كان عليه. لما؟ المعتقد صحيح. إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها وتستكمل رزقها، فأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. أولى الناس، واسمعوها من أخي، أولى الناس بالنظر إلى صحة معتقده في الرزق هو طالب العلم، حتى لا يؤتى من هذا الباب ويترك الحق والطلب الذي هو عليه، ويتلاعب به بعض الصبية الأغمار ويهددونه بالفصل من العمل أو بالتحويل من مكان إلى مكان كما نسمع. لا، إن تمكن عدو من المسلم من أي مدخل يتمكن إلا من مسألة الرزق، إلا من مسألة الرزق، إلجأ إلى الله وكن على يقين بأن الله عز وجل لن يخذلك. لذلك أسوق لكم هذه الواقعة التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الفذ هداية الحيارة في أجوبة اليهود والنصارى. يقول: وقد ناظرت أحدهم سائر اليوم، أي أحد النصارى في بلاد مصر، يقول: فلما أقمت عليه الحدة سكت ولم يتكلم، بأن النبي محمد هو المبعوث الخاتم، وأن شريعته ختمت كل الشرائع، وأن الله عز وجل لا يقبل من أي آدمي على وجه الأرض شريعة تعبد لله بها إلا شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم سكت، فلما سكت خلوت به وقلت له: ما يمنعك أن تتبع الحق وقد اتضح لك؟ تأمل معي في كلام الرجل الذي يدل على المعتقد، وهنا يتضح لنا أن تكون بما عند الله أوثق به مما في يدك. يعني إيه؟ يعني أنا مثلا معايا 5000 جنيه خلص، واخد بالك؟ طيب نفدت كل أموالي وما عندي شيء آتي به برغيف حاف كما يقول عم. طيب هذا الذي تنتظره من جملة رزقك، هل يا ترى أنت ثقة بما وعد الله بأنه لن يخذلك وأنت من جملة الدواب سيأتيك رزقك، أم عندك شك؟ الجزئية ذات إخواننا لو أمعنا النظر فيها وحققناها هيتغير أمورنا كثير. فلما قال له ابن القيم: ما يمنعك أن تسلم وتتبع الحق وقد بان لك؟ فقال له الرجل: إن هؤلاء الناس إذا قدمت على هؤلاء الحمير، ابن القيم لما ذكر اللفظة قال بعد إيه؟ هكذا لفظه على هؤلاء الحمير، إن هم يعني كبروا، فرشوا لي الشقاق حتى تطأها حوافر دبتي، وحكموني في أموالهم وأعراضهم وأمري فيهم نافذ، فإن تركت هذا، يعني تركت دين النصرانية واتبعتكم وأنا لا أجيد صنعة ولا أحفظ قرآن ولا أعلم علما، قطعوا عني رزقي ودرت في الأسواق أتكفف الناس، ومن يقبل على نفسه ذلك؟ وأخذ بالك أدي حجته في عدم اتباع الحق، إن هو حاليا بيروح للناس دولت يفرش له الشقاق اللي هو القماش حتى تطأه حوافر دبته، بيحكموه في أموالهم وأعراضهم وأمر نفس. طيب لو ترك هو ما عندوش صنعة يبدأ يتكفف الناس. فقال له الإمام ابن القيم رحمه الله: أتظن أن الله يتخلى عنك وقد تبعت شريعته الحق واتبعت نبيه؟ أنت تظن كده؟ ده اللي عاوزين نقوله لنفسنا بقى. أتظن أن الله يخذلك ويتخلى عنك وأنت تتبع الحق من الكتاب والسنة؟ والله إن ظننت ذلك فقد أسأت الظن بربك، أسأت الظن بربك. ومن أجل هذا لابد أن نلاحظ أن الله تبارك وتعالى ممكن يبتليك لرحمته بك، لعل في قلبك أمور لا تخرج إلا مع الابتلاء، ولو لم يبتليك لزادت الأمور في قلبك حتى أفسدت عليك قلبك. ممكن تجد شخصية معينة عنده عجب وغرور ولا يرى الناس في عينيه أبدا لكثرة ماله، وإن استمر هذا فيه سيفسد عليه دنياه وأخراه، من رحمة الرب به يسلب عنه ماله ليفيق من غفوته. يا ريت ناخد بالنا كويس وننتبه. ممكن تجد إنسان آخر ذو جاه، أصبح له جاه في البلد وكلمته مسموعة وعلاقته العامة كثيرة، فبدأ بجاهه يتعالى على الناس، وبدأ يعني يستخدم جاهه في إذلال كثير من الناس. فلو تركه ربنا عز وجل بجاهه لطغى وتكبر، يبتليه بأمر يكسره ويذله حتى يخرج العجب من قلبه. وده كتير، ولكن كما قال الرب عز وجل: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم. ومن أجل هذا كن رقيبا من نفسك على نفسك. طيب، يقول: وقيل لأبي حازم الزاهد: أما تخاف الفقر؟ فقال: أنا أخاف الفقر ومولاي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. ودفع إلى علي بن الموفق ورقة فقرأها، فإذا فيها: يا علي بن الموفق، أتخاف الفقر وأنا ربك؟ وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: أصل الزهد الرضا عن الله. وقال القنوع هو الزهد وهو الغنى. فمن حقق اليقين وثق بالله في أموره كلها ورضي بتدبيره له وانقطع عن التعلق بالمخلوقين رجاء وخوفا، ومنعه ذلك من طلب الدنيا بالأسباب المكروهة أي المحرمة. ومن كان كذلك كان زاهدا في الدنيا حقيقة، وكان من أغنى الناس وإن لم يكن له شيء من الدنيا، كما قال عمار: كفى بالموت واعظا، وكفى باليقين غنى، وكفى بالعبادة شغلا. أي والله، كفى بالموت واعظا. ومن أجل هذا أكثر من ذكره: وكفى باليقين غنى، وكفى بالعبادة شغلا. وقال ابن مسعود: اليقين ألا ترضى، ألا ترضي الناس بسخط الله. طيب، وكيف يرضي العبد الناس بسخط الله؟ يتبع أهواءه ويحرص على مرضاتهم. وعادة الناس، عادة الناس لا يرضون عنك إلا إذا وافقت أهواءهم. ومن أجل هذا نقول: على كل من يريد الله والدار الآخرة أن ينزع من قلبه الحرص على مرضات الناس. تحرص على مرضات الناس أبشر بكل شر، تحرص على مرضات الرب أبشر بكل خير. يقول وقال ابن مسعود: اليقين ألا ترضي الناس بسخط الله، ولا تحمد أحدا على رزق الله، ولا تلم أحدا على ما لم يؤتك الله، فإن الرزق لا يسوقه حرص حريص، ولا يرده كراهة كاره، فإن الله تبارك وتعالى بقسطه وعلمه وحكمه وحكمه جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. وفي حديث مرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي، ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لا يمنعني رزقا قسمته لي، وردني من المعيشة بما قسمت لي. وكان عطاء الخراساني لا يقوم من مجلسه حتى يقول: اللهم هب لنا يقينا منك حتى تهون علينا مصائب الدنيا، وحتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبت علينا، ولا يصيبنا من هذا الرزق إلا ما قسمت لنا. روينا من حديث ابن عباس مرفوعا قال: من سره أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق منه بما في يده. والثاني اللي هو تفسير الزهد، الأول أن يكون العبد بما في يد الله أوثق منه بما في يد نفسه، الثاني أن يكون العبد إذا أصيب بمصيبة في دنيا من ذهاب ماله أو ولد أو غير ذلك أرغب في ثواب ذلك مما ذهب منه من الدنيا أن يبقى له، وهذا أيضا ينشأ من كمال اليقين. معنى الكلام ده، الله عز وجل لحكمة يعلم أصابك بمصيبة من مصائب الدنيا اللي هي مرض في البدن، ذهب ابن، ذهب مال، ذهب أهل، ذهب عشيرة إلى غير ذلك. كما تعلمون أن الشرع المطهر أمرنا بالصبر عند المصائب، تصبر تؤجر. طيب علامة الزهد إيه؟ أن العبد إذا ابتلاه ربنا عز وجل بمصيبة واحتسب عند الله يكون أرغب في الثواب المترتب على الصبر والاحتساب أكثر من الخير المترتب على بقاء الشيء الذي لم يصب به. يعني عندك أموال وأنت إن شاء الله تسلك بأموالك ما أمر به الشرع، فجأة الأموال ذهبت، فأنت لما ابتليت بمصيبة ذهاب المال احتسبت الأجر من الله ورغبت فيه أكثر من بقاء المال الذي ما كنت تنفقه إلا في طاعة الله. إن فعلت ذلك فأنت حقا من الزاهدين. وقد روي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. وهو من علامات الزهد في الدنيا وقلة الرغبة فيها، كما قال علي رضي الله عنه: من زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات. الثالث اللي هو تفسير الزهد، أن يستوي عند العبد حامدهم وذامه في الحق، وهذا من علامات الزهد في الدنيا واحتقارها وقلة الرغبة فيها، فإنما من عظمت الدنيا عنده أحب المدح وكره الذم. أخطر شيء هو أن يتعلق قلبك بمدح المادحين وبذم الذامين. ومن أجل هذا حرمت الشريعة المطهرة أن يمدح بعضنا بعضا في الوجه، بل جاء النص الصريح: أحثوا في وجوه المداحين التراب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل لما سمعه يمدح أخاه قال: قطعت عنق صاحبك، أي الذي ما فعلته معه من المدح أشد عليه في الضرر من أنك لو قطعت عنقه. يقول: فربما حمله ذلك على ترك كثير من الحق خشية الدم، وعلى فعل كثير من الباطل رجاء المدح، فمن استوى عنده حامده وذمه في الحق دل على سقوط منزلة المخلوقين من قلبه وامتلائه من محبة الحق وما فيه رضا مولاه، كما قال ابن مسعود: اليقين ألا ترضي الناس بسخط الله. وقد مدح الله عز وجل الذين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. طيب يبقى بناء على ذلك راقب نفسك إذا مدحك مادح لأنك تركت الحق، وراقب نفسك إذا ذمك ذام لأنك تمسكت بالحق. الله يبارك فيكم. نريد أن نصدق مع أنفسنا وكفى مجاملة. يعني إيه؟ لا تغلف حبك للمدح بالمصلحة، وتغلف بغضك للذم بالمسألة. لا، كن صادق حتى تعرف مدى إخلاصك. وقد روي عن السلف عبارات أخرى في تفسير الزهد في الدنيا، وكلها ترجع إلى ما تقدم، كقول الحسن الزاهد الذي إذا رأى أحدا قال هو أفضل مني. وهذا يرجع إلى أن الزاهد حقيقة هو الزاهد في مدح نفسه وتعظيمها، ولهذا يقال الزهد في الرياسة أشد منه في الذهب والفضة. فمن أخرج من قلبه حب الرياسة في الدنيا والترفع فيها على الناس فهو الزاهد حقا، وهذا هو الذي يستوي عنده حامده وذمه في الحق. وكقول وهيب بن الورد الزهد في الدنيا ألا تأس على ما فات منها ولا تفرح بما أتاك منها، قال ابن السماك هذا هو الزاهد المبرز في زهده. وهذا يرجع إلى أنه يستوي عند العبد إدبارها وإقبالها وزيادتها ونقصها، وهو مثل استواء المصيبة وعدمها كما سبق. وسئل بعضهم أظنه الإمام أحمد عمن معه مال هل يكون زاهدا، قال إن كان لا يفرح بزيادته ولا يحزن بنقصه أو كما قال. يعني المال عندك زاد ونقص سياد. وهنا أيضا لابد أن نفرق بين التأثر من مقتضى البشرية وبين أن يؤثر نقص المال أو زيادته على القلب ويؤثر على الجوارح بترك الطاعات والانشغال بالمباحات والمعاصي. وسئل الزهري عن الزاهد فقال من لم يغلب الحرام صبره ولم يشغل الحلال شكره، وهذا قريب مما قبله. فإن معناه أن الزاهد في الدنيا إذا قدر منها على حرام صبر عنه فلم يأخذه، وإذا حصل له منه حلال لم يشغله عن الشكر بل قام بشكر الله عليه. قال أحمد ابن أبي الحواري قلت لسفيان بن عيينة من الزاهد في الدنيا، قال من إذا أنعم عليه شكر وإذا ابتلي صبر. فقلت يا أبا محمد قد أنعم عليه فشكر وإذا وابتلي فصبر، وحبس النعمة كيف يكون زاهدا؟ فقال اسكت، من لم تمنعه النعماء من الشكر ولا البلوى من الصبر فذلك الزاهد. وقال ربيعة رأس الزهادة جمع الأشياء بحقها ووضعها في حقها. وقال سفيان الثوري الزهد في الدنيا قصر الأمل ليس بأكل الغليظ ولا بلبس العباء. وقال كان من دعائهم اللهم زهدنا في الدنيا ووسع علينا منها ولا تزوها عنا فترغبنا فيها. وكذا قال الإمام أحمد الزهد في الدنيا قصر الأمل، وقال مرة قصر الأمل واليأس مما في أيدي الناس. ووجه هذا أن قصر الأمل يوجب محبة لقاء الله بالخروج من الدنيا، وطول الأمل يقتضي محبة البقاء فيها، فمن قصر أمله فقد كره البقاء في الدنيا، وهذا نهاية الزهد فيها والإعراض عنها. واستدل ابن عيينة لهذا القول بقوله تعالى قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، إلى آخر قوله تعالى ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة. وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن الضحاك بن مزاحم قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله من أزهد الناس؟ فقال من لم ينس القبر والبلى وترك أفضل زينة الدنيا وآثر ما يبقى على ما يفنى ولم يعد غدا من أيامه وعد نفسه من الموت وهذا مرسل. خذ بالك قوله من لم ينس القبر والبلى، ليس المقصود بالنسيان هنا أن يخرج القبر والموت من فكره ولا يفكر فيه مطلقا، لا، تمام، ما فيش حد في الدنيا أبدا بينسى الموت، كل واحد عارف أنه يموت، ولكن الغرض من هنا أن يؤثر النسيان في جوارحه فتراه يفعل أفعال من لا يموت ولا يحاسب، هو ده المقصود. يعني البعض يقول إيه لا سيترك عمارة الدنيا ويترك السعي على الأرزاق والانشغال بالعيال لأنه سيموت، لا، هذا فهم مغلوط، بل تراه من أفعاله ومن تكالبه على المعاصي وانتهاكه للحرمات كأنه لن يموت. هذا الذي نسي القبر والبلا. وقد قسم كثير من السلف الزهد أقساما، فمنهم من قال أفضل الزهد الزهد في الشرك وفي عبادة ما عبد من دون الله، ثم الزهد في الحرام كله من المعاصي، ثم الزهد في الحلال وهو أقل أقسام الزهد. فالقسمان الأولان من هذا الزهد كلاهما واجب، والثالث ليس بواجب، فإن أعظم الواجبات الزهد في الشرك ثم في المعاصي كلها. وكان بكر المزني يدعو لإخوانه زهدنا الله وإياكم زهد من أمكنه الحرام والذنوب في الخلوات، فعلم أن الله يراه فتركه. وقال ابن المبارك قال سلام ابن أبي مطيع الزهد على ثلاثة وجوه: واحد أن يخلص العمل لله والقول ولا يراد بشيء منه الدنيا، والثاني ترك ما لا يصلح والعمل بما يصلح، والثالث الحلال أن يزهد فيه وهو تطوع وهو أدناه. وهذا قريب مما قبله، إلا أنه جعل الدرجة الأولى من الزهد الزهد في الرياء المنافي للإخلاص في القول والعمل وهو الشرك الأصغر والحامل عليه محبة المدح في الدنيا والتقدم عند أهلها، وهو من نوع محبة العلو فيها والرياسة. وقال إبراهيم بن أدهم الزهد ثلاثة أصناف: فزهد فرض، وزهد فض، وزهد سلامة. فالزهد الفرض الزهد في الحرام، والزهد الفض الزهد في الحلال، والزهد السلامة الزهد في الشبهات. وقد اختلف الناس هل يستحق اسم الزاهد من زهد في الحرام خاصة ولم يزهد في فضول المباحات أم لا، على قولين: أحدهما أنه يستحق اسم الزاهد بذلك وقد سبق ذلك عن الزهري وابن عيينة وغيرهم، والثاني لا يستحق اسم الزهد بدون الزهد في فضول المباحات، وهو قول طائفة من العارفين وغيرهم، حتى قال بعضهم لا زهد اليوم لفقد المباح المحض، وهو قول يوسف بن أصباط وغيره، وفي ذلك نظر. وكان يونس بن عبيد يقول: ما قدر الدنيا حتى يمدح من زهد فيها. وقال أبو سليمان الداراني: اختلفوا علينا في الزهد بالعراق، فمنهم من قال الزهد في ترك لقاء الناس، ومنهم من قال في ترك الشهوات، ومنهم من قال في ترك الشبع، وكلاهما قريب بعضه من بعض. قال: وأنا أذهب إلى أن الزهد في ترك ما يشغلك عن الله، وهذا الذي قاله أبو سليمان حسن، وهو يجمع جميع معاني الزهد وأقسامه وأنواعه. واعلم أن الذم الوارد في الكتاب والسنة للدنيا ليس هو راجعا إلى زمانها الذي هو الليل والنهار المتعاقبان إلى يوم القيامة، فإن الله جعلهما خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. ويروى عن عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أنه قال: إن هذا الليل والنهار خزانتان فانظروا ما تضعون فيهما، وكان يقول: اعملوا الليل لما خلق له والنهار لما خلق له. وقال مجاهد: ما من يوم إلا يقول ابن آدم: قد دخلت عليك اليوم ولن أرجع إليك بعد اليوم، فانظر ماذا تعمل فيه، فإذا انقضى طويا ثم يختم عليه، فلا يفك حتى يكون الله عز وجل هو الذي يفضه يوم القيامة، ولا ليل إلا تقول كذلك. وقد أنشد بعض السلف: إنما الدنيا إلى الجنة والنار طريق، والليالي متجر الإنسان والأيام سوق. وليس الذم راجعا إلى مكان الدنيا الذي هو الأرض التي جعلها الله لبني آدم مهادا وسكنا، ولا إلى ما أودعه الله فيها من الجبال والبحار والأنهار والمعادن، ولا إلى ما أنبته فيها من الشجر والزرع، ولا إلى ما بث فيها من الحيوانات وغير ذلك، فإن ذلك كله من نعمة الله على عباده بما لهم فيه من المنافع ولهم به من الاعتبار والاستدلال على وحدانية صانعه وقدرته وعظمته. وإنما الذم راجع إلى أفعال بني آدم الواقعة في الدنيا، لأن غالبها واقع على غير الوجه الذي تحمد عاقبته، بل يقع على ما تضر عاقبته أو لا تنفع، كما قال عز وجل: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. أقف عند هذا الحد وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما أقول، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد، نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول الحديث 31، وفيه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. وصل بنا الحديث إلى قول الإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه، وقد اشتمل هذا الحديث على وصيتين عظيمتين، إحداهما الزهد في الدنيا، وأنه مقتضى لمحبة الله عز وجل لعبده، والثانية الزهد فيما أيدي الناس، وأنه مقتضى لمحبة الناس. فأما الزهد في الدنيا فقد كثر في القرآن الإشارة إلى مدحه وإلى ذم الرغبة في الدنيا. قال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال تعالى: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. وقال تعالى في قصة قارون: فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. من باب نافلة القول قوله عز وجل حاكيا عن الهالك الملعون قارون: فخرج على قومه في زينته، أي في حلته وفي ماله وفي موكبه. كلمة الزينة إخواني في لغة العرب تطلق ويراد بها معنيين، وأرجو أن يكتب هذا: كلمة الزينة في لغة العرب تطلق ويراد بها معنيان. المعنى الأول: زينة من أصل الخلقة، أي من أصل خلقة البدن، من أصل خلقة البدن. القسم الثاني: زينة مكتسبة، ليس من أصل خلقة البدن. يبقى الزينة نوعان: زينة مكتسبة ليست من أصل خلقة البدن، وزينة ليست مكتسبة أي من أصل خلقة البدن. يعني الله عز وجل خلق الآدمي عليه. الزينة المكتسبة تنقسم إلى قسمين، اكتب: وتنقسم الزينة المكتسبة إلى قسمين، وتنقسم الزينة المكتسبة إلى قسمين.
الأول زينة مكتسبة ويلزم من رؤيتها رؤية شيء من البدن. زينة مكتسبة ويلزم من رؤيتها رؤية شيء من البدن. مثال ذلك الكحل والحناء، يلزم من رؤيتها رؤية شيء من البدن. القسم الثاني زينة مكتسبة ولا يلزم من رؤيتها رؤية شيء من البدن. القسم الثاني زينة مكتسبة ولا يلزم من رؤيتها رؤية شيء من البدن. معايا مشايخ؟ طيب، يبقى بناء على ذلك صارت الزينة ثلاثة أقسام، مضبوط؟ زينة من أصل خلقة البدن، زينة ليست من أصل خلقة البدن ويلزم من رؤيتها رؤية شيء من البدن، زينة ليست من أصل خلقة البدن ولا يلزم من رؤيتها رؤية شيء من البدن. واضحة؟ معايا علاء؟ طيب، ورود الزينة في القرآن، ورود هذه الكلمة في القرآن، هل يا ترى جاء بأي نوع من الأنواع الثلاثة؟ معايا مشايخ؟ يعني مجيء لفظ الزينة ومشتقاتها في القرآن جاء من أي نوع؟ نبدأ نتتبع بعض الآيات القرآنية التي ورد فيها هذا اللفظ وننظر إلى تفسير أهل العلم له، ومن خلال التتبع والاستقراء يظهر لنا المعنى. قام بهذا التتبع والاستقراء العلامة الشنقيطي في كتابه الماتع أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، فقال أن الزينة الواردة في القرآن جاء والمقصود منها الزينة المكتسبة وهي خارجة عن أصل خلقة البدن. الزينة في القرآن التي وردت وسنأتي ببعض النصوص زينة مكتسبة ليست من أصل الخلقة بل خارجة عنها. طيب، مثال ذلك قوله تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، ما جعله ربنا عز وجل على الأرض زينة. طيب، ما جعله على الأرض من أصل خلقة الأرض أم خارج عن أصل الخلقة؟ خارج عن أصل الخلقة. وكما قال تعالى إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، يبقى الكواكب من أصل خلقة السماء أم خارج عنها؟ خارج عنها. وقال عز وجل قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، فيوم الزينة خارج عن أصل خلقة الإيه؟ الآدمي اللي هو يتريش بأنواع الثياب. وقال عز وجل هنا فخرج على قومه في زينته، يبقى بناء على ذلك مجيء الزينة في القرآن جاء من النوع المكتسب الذي خارج عن أصل خلقة البدن. واضحة دي؟ وبناء على ذلك ننظر في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ولا يبدين أي النسوة زينتهن إلا ما ظهر منها. من فسر الزينة هنا بأنها الوجه والكفين أخطأ، وما نسب لابن عباس لا يصح، لأن ورود الزينة هنا في هذا النص شأنه شأن ورود الزينة في كل آيات القرآن. فمن قال أن الزينة هنا المقصود بها الوجه والكفين خالف، فهل جعلت الزينة في كل موضع من أصل الخلقة؟ أيضا قوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، ليعلم ما يخفين من زينته. بإجماع أهل التفسير أن الغرض من الزينة في هذه الآية هو الخلخال، والخلخال ليس من أصل الخلق بل بعيدا عن أصل الخلق. وبناء على ذلك قوله تعالى وليبدين زينتهن ليست زينة من أصل الخلق، يبقى أصبح زينة مكتسبة. طيب زينة مكتسبة من أي النوعين؟ هل زينة مكتسبة يلزم من رؤيتها رؤية العضو المتزين، أم زينة مكتسبة لا يلزم من رؤيتها رؤية العضو المتزين؟ لا مرجح لقول على الآخر إلا بالرجوع إلى أقوال السلف. فثبت عن عبد الله بن مسعود بالسند الصحيح أنه قال ولا يبدين زينتهن، قال ظاهر الثياب، هو ذا المعتمد. يبقى قوله تعالى ولا يبدين زينتهن أي ظاهر ثياب المرأة، وكما قال أهل العلم شتان وفرق كبير بين قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أي عن غير قصد، أي لا بد منه، وفرق بين أن يقال ولا يبدين زينتهن إلا ما أظهرن منها، فرق بين هذا وذاك. وهذا أمر إخواني أرجو أن نلحظه من خلال كلام العلماء في تفسير القرآن حتى لا يلبس الباطل في ثوب الحق ولا يزين للناس الحق على أنه باطل. نعم، ما النصوص كثيرة، خذوا زينتكم عند كل مسجد. نعم، النصوص كثيرة في هذا الباب. نرجع للكتاب، وقال تعالى وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، وقال تعالى قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا، وقال حاكيا عن مؤمن آل فرعون أنه قال لقومه يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. وقد ذم الله من كان يريد الدنيا بعمله وسعيه ونيته، وقد سبق ذكر ذلك في الكلام على حديث الأعمال بالنيات. والأحاديث في ذم الدنيا وحقارتها عند الله عز وجل كثيرة جدا، ففي صحيح مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بالسوق والناس كنفيه، فمر بجدي أسك ميت فتناوله فأخذ بأذنه فقال أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به، قال أتحبون أنه لكم؟ قالوا والله لو كان حيا كان عيبا فيه لأنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. وفيه أيضا عن المستورد الفهري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بماذا ترجع. وخرج الترمذي من حديث سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر منها شربة ماء، وصححه الترمذي. ومعنى الزهد في الشيء الإعراض عنه لاستقلاله واحتقاره وارتفاع الهمة عنه، يقال شيء زهيد أي قليل حقير. قد تكلم السلف ومن بعدهم في تفسير الزهد في الدنيا وتنوعت عباراتهم عنه، وورد في ذلك حديث مرفوع خرجه الترمذي وابن ماجه من رواية عمرو بن واقد عن يونس بن حلبس عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال ولا إضاعة المال، ولكن الزهادة في الدنيا ألا تكون بما في يديك أوثق مما في يد الله، وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أنت أصبت بها أرغب فيها لو أنها بقيت لك. وقال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وعمرو بن واقد منكر الحديث. قلت: الصحيح وقفه كما رواه الإمام أحمد في كتاب الزهدي. حدثنا زيد بن يحيى الدمشقي، حدثنا خالد بن الصبيح، حدثنا يونس بن حلبس قال: قال أبو مسلم الخولاني: ليس الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال ولا إضاعة المال، إنما الزهادة في الدنيا أن تكون بما في يد الله أوثق مما في يديك واحتقارها، أن تكون بما في يد الله أوثق مما في يديك، وإذا أصبت بمصيبة كنت أشد رجاء لأجلها ودخرها من إياها لو بقيت لك. وخرج ابن أبي الدنيا من رواية محمد بن مهاجر عن يونس بن ميسرة قال: ليس الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال ولا بإضاعة المال، ولكن الزهادة في الدنيا أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك، وأن يكون حالك في المصيبة وحالك إذا لم تصب بها سواء، وأن يكون مادحك وذم في الحق سواء. من الأمور التي ينبغي أن يفضل لها المسلم فضلا عن كونه طالب علم، أن نعلم بنص القرآن أن الابتلاء يكون بالخير والشر، كما تبتلى بالمرض وبالابن العاق وبالزوجة السوء، تبتلى أيضا بالصحة وبكثرة المال وبالابن الصالح. هذا بلاء وهذا بلاء. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ودلت النصوص الشرعية على أن عند الابتلاء بالشر كيف نتعامل، وعند الابتلاء بالخير كيف نتعامل. فإذا كان الأمر عندك سواء، ابتليت بالشر والخير سواء، فاعلم أنك على خير. كذلك وأن يكون مادحك وذامك في الحق سواء. ما معناه؟ أي أنك التزمت بالحق فمدحك الناس، أو بمعنى مدحك بعض الناس وذمك الكثير، فإن تأثرت بذم من ذمك لأنك على الحق فاعلم أن الإخلاص عندك يشوبه شائبة. لازم نتعلمها كويس ونتربى عليها. أنت على الحق فمدحك المادحون، وحتما ولا بد أن يذمك الكثيرون، فإذا تأثرت بالذم وظهر التأثير عليك بأن تركت شيئا من الحق الذي أنت عليه، أو بدأت تداهن لتقلل من ذم الذامين لك، اعلم أن إخلاصك فيه شائب. وإذا أمعنت النظر أخي طالب العلم في كل انحراف يعترينا، تجد مرجعه إلى عدم الإخلاص في كل أمورك. فإذا أخلصت لا تبالي بمن مدحك ولا بمن ذمك. ولعلكم تذكرون حديث الأقرع بن حابس لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم في قصة طويلة مشهورة، فقال له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن مدحي زين وذمي شين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك الله عز وجل. أما كون تصل أنت إلى هذه الرتبة هذا مستحيل. يبقى لا تنشغل بمن مدحه لا يرفعك عند الله، ولا بمن ذمه يقلل من منزلتك عند الله. لذلك كلما أصغى المسلم لمادحيه وأصغى لمن يذم تأخر ولن يتقدم ولن يرتقي، وسيظل تطلعه إلى الدنيا هو المهيمن عليه. يقول: ففسر الزهد في الدنيا بثلاثة أشياء كلها من أعمال القلوب لا من أعمال الجوارح. ولهذا كان أبو سليمان يقول: لا تشهد لأحد بالزهد فإن الزهد في القلب. ابتداء مسألة إن احنا نفصل بين عمل القلب وبين عمل الجوارح، هذا الفصل ليس له وجود في الحقيقة بل في الأذهان. معايا؟ يعني إما نقول من أعمال القلوب التوكل والمحبة، هل معنى ذلك أنه من الممكن أن توجد محبة في القلب وتوكل ولا يظهر لها أثر للبت على الجوارح؟ الكلام ده ملوش وجود. يبقى لما تجد العلماء يتكلموا في علماء العقيدة في الإيمان وأنه قول وعمل، والقول قولان والعمل عملان، ده من باب البيان فقط. أما عند الواقع والتحقيق مفيش فصل أبدا. يبقى رجل قال بقلبه لا إله إلا الله، ما قلنا قول اللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح. قول القلب اللي هو الإقرار، أي أقر بقلبه بأنه لا إله إلا الله. طيب هل مجرد إقراره بقلبه يعول عليه ويؤخذ ويقبل منه دون أن يظهر له أثر على الجوارح؟ كان ده ملوش وجود، ليس له وجود في الحقيقة. يبقى أنا لما نقول أعمال القلوب معناها أن هذا العمل ينبع من أصله من القلب ثم يظهر أثره على الجوارح. لذلك لو أنت أمعنت النظر في شروط لا إله إلا الله من الإخلاص والصدق والقبول والإنقياد والمحبة تجد هذه والعلم، تجد هذه الشروط السبعة منبعها من القلب، ولكن لابد أن يظهر لها أثر على الجوارح. فكل من ادعى أنه مخلص بقلبه في قوله لا إله إلا الله وينشط إذا مدحه الناس ويترك العمل إذا ذمه الناس، هذا ما عندوش إخلاص، وإن ادعى أنه يوجد في قلبه. وكذلك من ادعى الإنقياد لما دلت عليه لا إله إلا الله ولم ينقض لها قط، هذا مجرد ادعى. عشان بس نفطن لمسألة أعمال القلوب، يقول: فصر الزهد في الدنيا بثلاثة أشياء كلها من أعمال القلوب لا من أعمال الجوارح. ولهذا كان أبو سليمان يقول: لا تشهد لأحد بالزهد فإن الزهد في القلب. نعم. أحدها أن يكون العبد بما في يد الله أوثق منه بما في يد نفسه، وهذا ينشأ من صحة اليقين وقوته، فإن الله عز وجل ضمن أرزاق عباده وتكفل بها. أرجو الله يبارك فيكم، دايما ندقق في تصرفاتنا في شأن مسألة الرزق. هل فعلا عندك قلق واضطراب ولا أنت مطمئن وتأخذ بالأسباب؟ يعني بتأخذ بالأسباب، الأسباب المشروعة، من تجارة ومن عمل ومن سعي ومن بيع وشراء إلى غير ذلك، مشروعة. فلما أخذت بالأسباب اطمأن قلبك، مع أن رزقك ضيق، أم أن القلب ما زال في اضطراب والجوارح تسعى وتحفد؟ إن كان القلب في اضطراب اعلم أن المعتقد عندك مخدوش، وده اللي احنا بنحضر منه غاية التحذير. غاية التحذير. يعني واحد مثلا بيسعى بيشتغل واخد بالك وبيتاجر وبيكسب مرة بيخسر مرة، مع مرور الزمن وجد عنده مثلا ايه 5-6 بنات، بدأ يضطرب وتضيق الدنيا في وجهه من أجل زواج البنات، وبدأ تصدر منه ألفاظ وسلوك لا تليق بآدمي قط. ده خطه مخدوشة في مسألة الرزق. ومن أجل هذا دايما يا أخوانا اقرأ في عقيدة أهل السنة والجماعة في الرزق كثيرا، وواجه نفسك بالمعتقد هل أنت عليه أم لا. يعني هل فعلا أنت مطمئن وما عندك قلق ولا اضطراب، وأنت على يقين أن رزقك سيأتيك مهما تكالب عليك الناس، أم عندك شيء من الشك وعدم الطمأنينة؟ لذلك في قوله عز من قائل وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. سمعها بعض الأعراب قال من الذي جعل الرب يحلف وفي السماء رزقكم وما توعدون؟ طيب فورب السماء والأرض إنه أي ما سبق لحق مثل ما أنكم تنطقون أي تتكلمون وعلى يقين بما تكلمون. فمسألة الاطمئنان للرزق مع الأخذ بالأسباب ده عقيدة يترتب على ثبوتها فرح وطمأنينة وفراغ ذهن للعبادة، يترتب على عدم استقرارها قلق واضطراب بل وانحراف. وإذا دققت النظر في كل من يأكل حرام وجدت أن عقيدته في الرزق مخدوشة. في السنن وغيرها من حديث أبي الدرداء وغيره من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو فر ابن آدم من رزقه لأدركه كما يدركه الموت. يعني الموت سيأتيك ويستحيل أن تفر منه، كذلك الرزق سيأتيك. ولكن القضية إيه؟ أن الله عز وجل قدر الأرزاق وغيب الأوقات. لما غيبها؟ لحكمة يعلم. يعني لك رزق معين برحمته بك لو أعطاك رزقك وعندك من العمر مثلا 30 أو 25 أرعن لا تحكم التصرفات، ربما تبذره ولكن أخره لما وصلت لمطحرة النضج تجاوزت 40 أو 50 بسط لك في الرزق، فأصبح عندك حشمة وخبرة ودربة وعلم لا تنفق إلا كما أمرك الله عز وجل. وهذا ملاحظ ومشاهد، ويستأنس لذلك بقوله تعالى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبذارا أن يكبر. يقول كما قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وقال وفي السماء رزقكم وما توعدون، وقال فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، وقال الحسن إن من ضعف يقينك أن تكون بما في يدك أوثق منك بما في يد الله عز وجل. وروي عن ابن مسعود قال إن أرجى ما أكون للرزق إذا قالوا ليس في البيت دقيق، وقال مسروق إن أحسن ما أكون ظنا حين يقول الخادم ليس في البيت قفيز من قمح ولا درهم. القفيز نوع من أنواع المكاييل. وقال الإمام أحمد أصر أيامي إلي يوم أصبح وليس عندي شيء. وقيل لأبي حازم الزاهد: ما مالك؟ قال: لي مالان لا أخشى معهما الفقر، الثقة بالله واليأس مما في أيدي الناس. لذلك من الفهم العجيب لما يقدره ربنا عز وجل على العباد ما حدث مع خباب بن الأرط وحديثه عند البخاري، ولكن يحتاج إلى تأمل. خباب بن الأرط بيقول: خرجنا مجاهدين مع رسول الله نبتغي الأجر من الله. يقول: فمنا من وقع أجره على الله، ومنا من بسطت له الدنيا فهو يهدبها. ثم قال: منا من وقع أجره على الله، وذكر قصة حمزة بن عبد المطلب في غزوة أحد ومصعب بن عمير. إن هذان الرجلان وأمثالهم من الصحابة خرجا يبتغون الأجر من الله فمات. حمزة بن عبد المطلب كما تعلمون ما فعلته هند بنت عتبة بن ربيعة رضي الله عنها، وكذلك مصعب بن عمير لم يجدوا قماشا يكفن فيه الصحابيين. فلما ذكر خباب هذا الكلام نظر إلى ما عنده من متاع في الدنيا وحول رأسه إلى الحائط وبكى وقال: أخشى أن تكون طيباتنا قد عجلت لنا. انظر للفهم الدقيق. أخشى أن تكون طيباتنا قد عجلت لنا. ده الفهم السليم يا أخوانا. يبقى كون إن الواحد فينا يضطرب لضيق الرزق أو لقلة المال أو لكسد التجارة أو لانخفاض الأسعار أو لرفعها، راجع على معتقدك تاني، راجع. علشان كده لعلكم تذكرون ما حدث مع الصحابة في العهد المكي، وبالتحديد في شهر رجب في السنة العاشرة من البعثة، الحصار في شعب أبي طالب. استمر الحصار 3 سنوات متتالية حتى أنهم كانوا يأكلون ورق الشجر، حتى قال سعد بن أبي وقاص: كان أحدنا يذهب ليقضي حاجته فيحط كما تحط الشاة، أي ينزل منه مثل البعض. ومع ذلك ما غير أحدهم وما بدل وما ترك شيئا مما كان عليه. لما؟ المعتقد صحيح. إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها وتستكمل رزقها، فأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. أولى الناس، واسمعوها من أخي، أولى الناس بالنظر إلى صحة معتقده في الرزق هو طالب العلم، حتى لا يؤتى من هذا الباب ويترك الحق والطلب الذي هو عليه، ويتلاعب به بعض الصبية الأغمار ويهددونه بالفصل من العمل أو بالتحويل من مكان إلى مكان كما نسمع. لا، إن تمكن عدو من المسلم من أي مدخل يتمكن إلا من مسألة الرزق، إلا من مسألة الرزق، إلجأ إلى الله وكن على يقين بأن الله عز وجل لن يخذلك. لذلك أسوق لكم هذه الواقعة التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الفذ هداية الحيارة في أجوبة اليهود والنصارى. يقول: وقد ناظرت أحدهم سائر اليوم، أي أحد النصارى في بلاد مصر، يقول: فلما أقمت عليه الحدة سكت ولم يتكلم، بأن النبي محمد هو المبعوث الخاتم، وأن شريعته ختمت كل الشرائع، وأن الله عز وجل لا يقبل من أي آدمي على وجه الأرض شريعة تعبد لله بها إلا شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم: سكت، فلما سكت خلوت به وقلت له: ما يمنعك أن تتبع الحق وقد اتضح لك؟ تأمل معي في كلام الرجل الذي يدل على المعتقد، وهنا يتضح لنا أن تكون بما عند الله أوثق به مما في يدك. يعني إيه؟ يعني أنا مثلا معايا 5000 جنيه، خلص، واخد بالك؟ طيب، نفدت كل أموالي وما عندي شيء آتي به برغيف حاف كما يقول عم. طيب، هذا الذي تنتظره من جملة رزقك، هل يا ترى أنت ثقة بما وعد الله بأنه لن يخذلك وأنت من جملة الدواب سيأتيك رزقك، أم عندك شك؟ الجزئية ذات إخواننا لو أمعنا النظر فيها وحققناها هيتغير أمورنا كثير. فلما قال له ابن القيم: ما يمنعك أن تسلم وتتبع الحق وقد بان لك؟ فقال له الرجل: إن هؤلاء الناس إذا قدمت على هؤلاء الحمير، ابن القيم لما ذكر اللفظة قال بعد هكذا لفظه على هؤلاء الحمير، إن هم يعني كبرهم، فرشوا لي الشقاق حتى تطأها حوافر دبتي، وحكموني في أموالهم وأعراضهم وأمري فيهم نافذ، فإن تركت هذا، يعني تركت دين النصرانية واتبعتكم وأنا لا أجيد صنعا ولا أحفظ قرآنا ولا أعلم علما، قطعوا عني رزقي ودرت في الأسواق أتكفف الناس، ومن يقبل على نفسه ذلك؟ وجن بلك أدي حجته في عدم اتباع الحق، إنه هو حاليا بيروح للناس دولت يفرش له الشقاق اللي هو القماش حتى تطأه حوافر دبته، بيحكموا في أموالهم وأعراضهم وأمر نفس. طيب لو ترك، هو ما عندوش صنع، يبدأ يتكفف الناس. فقال له الإمام ابن القيم رحمه الله: أتظن أن الله يتخلى عنك وقد تبعت شريعته الحق واتبعت نبيه؟ أنت تظن كده؟ ده اللي عاوزين نقول لنفسنا بقى. أتظن أن الله يخذلك ويتخلى عنك وأنت تتبع الحق من الكتاب والسنة؟ والله إن ظننت ذلك فقد أسأت الظن بربك، أسأت الظن بربك. ومن أجل هذا لابد أن نلاحظ أن الله تبارك وتعالى ممكن يبتليك لرحمته بك، لعل في قلبك أمور لا تخرج إلا مع الابتلاء، ولو لم يبتليك لزادت الأمور في قلبك حتى أفسدت عليك قلبك. ممكن تجد شخصية معينة عنده عجب وغرور ولا يرى الناس في عينيه أبدا، لكثرة ماله، وإن استمر هذا فيه سيفسد عليه دنياه وأخرى. من رحمة الرب به يسلب عنه ماله ليفيق من غفوته. يا ريت ناخد بالنا كويس وننتبه. ممكن تجد إنسان آخر ذو جاه، أصبح له جاه في البلد وكلمته مسموعة وعلاقته العامة كثيرة، فبدأ بجاهه يتعالى على الناس، وبدأ يعني يستخدم جاههم في إذلال كثير من الناس، فلو تركه ربنا عز وجل بجاهه لطغى وتكبر. يبتليه بأمر يكسره ويذله حتى يخرج العجب من قلبه، وده كتير. ولكن كما قال الرب عز وجل: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم. ومن أجل هذا كن رقيبا من نفسك على نفسك. طيب، يقول: وقيل لأبي حازم الزاهد: أما تخاف الفقر؟ فقال: أنا أخاف الفقر ومولاي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. ودفع إلى علي بن الموفق ورقة فقرأها، فإذا فيها: يا علي بن الموفق، أتخاف الفقر وأنا ربك؟ وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: أصل الزهد الرضا عن الله. وقال القنوع هو الزهد وهو الغنى. فمن حقق اليقين وثق بالله في أموره كلها ورضي بتدبيره له وانقطع عن التعلق بالمخلوقين رجاء وخوفا، ومنعه ذلك من طلب الدنيا بالأسباب المكروهة أي المحرمة. ومن كان كذلك كان زاهدا في الدنيا حقيقة، وكان من أغنى الناس، وإن لم يكن له شيء من الدنيا كما قال عمار: كفى بالموت واعظا، وكفى باليقين غنى، وكفى بالعبادة شغلا. أي والله، كفى بالموت واعظا. ومن أجل هذا أكثر من ذكره: وكفى باليقين غنى، وكفى بالعبادة شغلا. وقال ابن مسعود: اليقين ألا ترضي الناس بسخط الله. طيب، وكيف يرضي العبد الناس بسخط الله؟ يتبع أهواءهم ويحرص على مرضاتهم. وعادة الناس لا يرضون عنك إلا إذا وافقت أهواءهم. ومن أجل هذا نقول على كل من يريد الله والدار الآخرة أن ينزع من قلبه الحرص على مرضات الناس. تحرص على مرضات الناس أبشر بكل شر، تحرص على مرضات الرب أبشر بكل خير. يقول وقال ابن مسعود: اليقين ألا ترضي الناس بسخط الله، ولا تحمد أحدا على رزق الله، ولا تلم أحدا على ما لم يؤتك الله، فإن الرزق لا يسوقه حرص حريص ولا يرده كراهة كاره، فإن الله تبارك وتعالى بقسطه وعلمه وحكمه وحكمه جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. وفي حديث مرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي، ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لا يمنعني رزقا قسمته لي، وردني من المعيشة بما قسمت لي. وكان عطاء الخراساني لا يقوم من مجلسه حتى يقول اللهم هب لنا يقينا منك حتى تهون علينا مصائب الدنيا وحتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبت علينا ولا يصيبنا من هذا الرزق إلا ما قسمت لنا. روينا من حديث ابن عباس مرفوعا قال من سره أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق منه بما في يده. والثاني اللي هو تفسير الزهد، الأول أن يكون العبد بما في يد الله أوثق منه بما في يد نفسه، الثاني أن يكون العبد إذا أصيب بمصيبة في دنيا من ذهاب مال أو ولد أو غير ذلك أرغب في ثواب ذلك مما ذهب منه من الدنيا أن يبقى له، وهذا أيضا ينشأ من كمال اليقين. معنى الكلام به الله عز وجل لحكمة يعلم أصابك بمصيبة من مصائب الدنيا اللي هي مرض في البدن، ذهب ابن، ذهب مال، ذهب أهل، ذهب عشيرة إلى غير ذلك. كما تعلمون أن الشرع المطهر أمرنا بالصبر عند المصائب، تصبر تؤجر. طيب علامة الزهد إيه؟ أن العبد إذا ابتلاه ربنا عز وجل بمصيبة واحتسب عند الله يكون أرغب في الثواب المترتب على الصبر والاحتساب أكثر من الخير المترتب على بقاء الشيء الذي لم يصب به. يعني عندك أموال وأنت إن شاء الله تسلك بأموالك ما أمر به الشرع، فجأة الأموال ذهبت، فأنت لما ابتليت بمصيبة ذهاب المال احتسبت الأجر من الله ورغبت فيه أكثر من بقاء المال الذي ما كنت تنفقه إلا في طاعة الله. إن فعلت ذلك فأنت حقا من الزاهدين. وقد روي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. وهو من علامات الزهد في الدنيا وقلة الرغبة فيها، كما قال علي رضي الله عنه من زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات. الثالث اللي هو تفسير الزهد أن يستوي عند العبد حامدهم وذامه في الحق، وهذا من علامات الزهد في الدنيا واحتقارها وقلة الرغبة فيها، فإن من عظمت الدنيا عنده أحب المدح وكره الذم. أخطر شيء هو أن يتعلق قلبك بمدح المادحين وبذم الذامين. ومن أجل هذا حرمت الشريعة المطهرة أن يمدح بعضنا بعضا في الوجه، بل جاء النص الصريح أحثوا في وجوه المداحين التراب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل لما سمعه يمدح أخاه قال قطعت عنق صاحبك، أي الذي ما فعلته معه من المدح أشد عليه في الضرر من أنك لو قطعت عنقه. يقول فربما حمله ذلك على ترك كثير من الحق خشية الدم، وعلى فعل كثير من الباطل رجاء المدح، فمن استوى عنده حامده وذمه في الحق دل على سقوط منزلة المخلوقين من قلبه وامتلائه من محبة الحق وما فيه رضا مولاه، كما قال ابن مسعود اليقين ألا ترضي الناس بسخط الله. وقد مدح الله عز وجل الذين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. طيب يبقى بناء على ذلك راقب نفسك إذا مدحك مادح لأنك تركت الحق، وراقب نفسك إذا ذمك ذام لأنك تمسكت بالحق. الله يبارك فيكم. نريد أن نصدق مع أنفسنا وكفى مجاملة. يعني إيه؟ لا تغلف حبك للمدح بالمصلحة، وتغلف بغضك للذم بالمسألة. لا، كن صادق حتى تعرف مدى إخلاصك. وقد روي عن السلف عبارات أخرى في تفسير الزهد في الدنيا، وكلها ترجع إلى ما تقدم، كقول الحسن الزاهد الذي إذا رأى أحدا قال هو أفضل مني. وهذا يرجع إلى أن الزاهد حقيقة هو الزاهد في مدح نفسه وتعظيمها، ولهذا يقال الزهد في الرياسة أشد منه في الذهب والفضة. فمن أخرج من قلبه حب الرياسة في الدنيا والترفع فيها على الناس فهو الزاهد حقا، وهذا هو الذي يستوي عنده حامده وذمه في الحق. وكقول وهيب بن الورد الزهد في الدنيا ألا تأس على ما فات منها ولا تفرح بما أتاك منها، قال ابن السماك هذا هو الزاهد المبرز في زهده. وهذا يرجع إلى أنه يستوي عند العبد إدبارها وإقبالها وزيادتها ونقصها، وهو مثل استواء المصيبة وعدمها كما سبق. وسئل بعضهم أظنه الإمام أحمد عمن معه مال هل يكون زاهدا؟ قال إن كان لا يفرح بزيادته ولا يحزن بنقصه أو كما قال. يعني المال عندك زاد ونقص سياد. وهنا أيضا لابد أن نفرق بين التأثر من مقتضى البشرية وبين أن يؤثر نقص المال أو زيادته على القلب ويؤثر على الجوارح بترك الطاعات والانشغال بالمباحات والمعاصي. وسئل الزهري عن الزاهد فقال من لم يغلب الحرام صبره ولم يشغل الحلال شكره، وهذا قريب مما قبله، فإن معناه أن الزاهد في الدنيا إذا قدر منها على حرام صبر عنه فلم يأخذه، وإذا حصل له منه حلال لم يشغله عن الشكر بل قام بشكر الله عليه. قال أحمد ابن أبي الحواري قلت لسفيان بن عيينة من الزاهد في الدنيا؟ قال من إذا أنعم عليه شكر وإذا ابتلي صبر. فقلت يا أبا محمد قد أنعم عليه فشكر وإذا وابتلي فصبر، وحبس النعمة كيف يكون زاهدا؟ فقال اسكت، من لم تمنعه النعماء من الشكر ولا البلوى من الصبر فذلك الزاهد. وقال ربيعة رأس الزهادة جمع الأشياء بحقها ووضعها في حقها. وقال سفيان الثوري الزهد في الدنيا قصر الأمل ليس بأكل الغليظ ولا بلبس العباء. وقال كان من دعائهم اللهم زهدنا في الدنيا ووسع علينا منها ولا تزوها عنا فترغبنا فيها. وكذا قال الإمام أحمد الزهد في الدنيا قصر الأمل، وقال مرة قصر الأمل واليأس مما في أيدي الناس. ووجه هذا أن قصر الأمل يوجب محبة لقاء الله بالخروج من الدنيا، وطول الأمل يقتضي محبة البقاء فيها، فمن قصر أمله فقد كره البقاء في الدنيا، وهذا نهاية الزهد فيها والإعراض عنها. واستدل ابن عيينة لهذا القول بقوله تعالى قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتنونه أبدا بما قدمت أيديهم، إلى آخر قوله تعالى ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة. وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن الضحاك بن مزاحم قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله من أزهد الناس؟ فقال من لم ينس القبر والبلى وترك أفضل زينة الدنيا وآثر ما يبقى على ما يفنى ولم يعد غدا من أيامه وعد نفسه من الموت وهذا مرسل. خد بالك قوله من لم ينس القبر والبلى، ليس المقصود بالنسيان هنا أن يخرج القبر والموت من فكره ولا يفكر فيه مطلقا. لا تمام، ما فيش حد في الدنيا أبدا بينسى الموت، كل واحد عارف أنه يموت، ولكن الغرض من هنا أن يؤثر النسيان في جوارحه فتراه يفعل أفعال من لا يموت ولا يحاسب. هو ده المقصود. يعني البعض يقول إيه، لا سيترك إمارة الدنيا ويترك السعي على الأرزاق والانشغال بالعيال لأنه سيموت. لا، هذا فهم مغلوط. بل تراه من أفعاله ومن تكالبه على المعاصي وانتهاكه للحرمات كأنه لن يموت. هذا الذي نسي القبر والبلى. وقد قسم كثير من السلف الزهد أقساما، فمنهم من قال أفضل الزهد الزهد في الشرك وفي عبادة ما عبد من دون الله، ثم الزهد في الحرام كله من المعاصي، ثم الزهد في الحلال، وهو أقل أقسام الزهد. فالقسمان الأولان من هذا الزهد كلاهما واجب، والثالث ليس بواجب. فإن أعظم الواجبات الزهد في الشرك ثم في المعاصي كلها. وكان بكر المزني يدعو لإخوانه زهدنا الله وإياكم زهد من أمكنه الحرام والذنوب في الخلوات، فعلم أن الله يراه فتركه. وقال ابن المبارك قال سلام ابن أبي مطيع: الزهد على ثلاثة وجوه. واحد، أن يخلص العمل لله والقول ولا يراد بشيء منه الدنيا. والثاني، ترك ما لا يصلح والعمل بما يصلح. والثالث، الحلال أن يزهد فيه وهو تطوع وهو أدناه. وهذا قريب مما قبله، إلا أنه جعل الدرجة الأولى من الزهد الزهد في الرياء المنافي للإخلاص في القول والعمل، وهو الشرك الأصغر والحامل عليه محبة المدح في الدنيا والتقدم عند أهلها، وهو من نوع محبة العلو فيها والرياسة. وقال إبراهيم بن أدهم: الزهد ثلاثة أصناف، فزهد فرض وزهد فض وزهد سلامة. فالزهد الفرض الزهد في الحرام، والزهد الفض الزهد في الحلال، والزهد السلامة الزهد في الشبهات. وقد اختلف الناس هل يستحق اسم الزاهد من زهد في الحرام خاصة ولم يزهد في فضول المباحات أم لا، على قولين. أحدهما أنه يستحق اسم الزاهد بذلك، وقد سبق ذلك عن الزهر وابن عيينة وغيرهم. والثاني لا يستحق اسم الزهد بدون الزهد في فضول المباحات، وهو قول طائفة من العارفين وغيرهم، حتى قال بعضهم: لا زهد اليوم لفقد المباح المحض، وهو قول يوسف بن أصباط وغيره، وفي ذلك نظر. وكان يونس بن عبيد يقول: ما قدر الدنيا حتى يمدح من زهد فيها. وقال أبو سليمان الداراني: اختلفوا علينا في الزهد بالعراق، فمنهم من قال الزهد في ترك لقاء الناس، ومنهم من قال في ترك الشهوات، ومنهم من قال في ترك الشبع، وكلاهما قريب بعضه من بعض. قال: وأنا أذهب إلى أن الزهد في ترك ما يشغلك عن الله، وهذا الذي قاله أبو سليمان حسن، وهو يجمع جميع معاني الزهد وأقسامه وأنواعه. واعلم أن الذم الوارد في الكتاب والسنة للدنيا ليس هو راجعا إلى زمانها الذي هو الليل والنهار المتعاقبان إلى يوم القيامة، فإن الله جعلهما خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. ويروى عن عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أنه قال: إن هذا الليل والنهار خزانتان، فانظروا ما تضعون فيهما. وكان يقول: اعملوا الليل لما خلق له والنهار لما خلق له. وقال مجاهد: ما من يوم إلا يقول ابن آدم: قد دخلت عليك اليوم ولن أرجع إليك بعد اليوم، فانظر ماذا تعمل فيه، فإذا انقضى طويا ثم يختم عليه، فلا يفك حتى يكون الله عز وجل هو الذي يفضه يوم القيامة، ولا ليل إلا تقول كذلك. وقد أنشد بعض السلف: إنما الدنيا إلى الجنة والنار طريق، والليالي متجر الإنسان والأيام سوق. وليس الذم راجعا إلى مكان الدنيا الذي هو الأرض التي جعلها الله لبني آدم مهادا وسكنا، ولا إلى ما أودعه الله فيها من الجبال والبحار والأنهار والمعادن، ولا إلى ما أنبته فيها من الشجر والزرع، ولا إلى ما بث فيها من الحيوانات وغير ذلك. فإن ذلك كله من نعمة الله على عباده بما لهم فيه من المنافع ولهم به من الاعتبار والاستدلال على وحدانية صانعه وقدرته وعظمته. وإنما الذم راجع إلى أفعال بني آدم الواقعة في الدنيا، لأن غالبها واقع على غير الوجه الذي تحمد عاقبته، بل يقع على ما تضر عاقبته أو لا تنفع، كما قال عز وجل: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. أقف عند هذا الحد وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما أقول، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.